إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بباب العدد. السؤال الأول منها: عرف العدد متعرضا للواحد، هل هو عدد بناء على التعريف؟ نعم، عرف العدد متعرضا للواحد، هل هو عدد بناء على التعريف؟ البليك،
تعريف العدد هو ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين والبعيدتين عن السواء. والعدد يخرج من هذا التعريف لأنه ليس له حاشيتين، وإنما له حاشية من جهة واحدة وليس من جهتين.
نعم، إذن بناء على هذا التعريف في الواحد لا يعتبر عدد. إذن نقول: ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على حد سواء. ما معنى هذا التعريف إبراهيم؟ ما معنى؟
مثال: في الأربعة حاشيتيه القريبة هي اثنان وأربعة، مجموعهما يساوي سبعة.
نعم،
سبعة ست
سبعة تساوي ولماذا؟
شيخ قلنا أنه شيخ مجموعه حاشيتيه ثلاثة والخمس، يعني في العدد أربعة.
تذكرت الأربعة؟
نعم، أقصد أربعة.
نعم
شيخ، ثلاثة زائد خمسة تساوي ثمانية.
نعم، إذن ثلاثة زائد خمسة تساوي ثمانية،
فنقسمها على اثنين فتصبح
العدد أربعة. إذن أربعة يقال هو عدد، لأن مجموع حاشيتيه يساوي، إذا قسم على اثنين يساوي هذا عدد. إذن هو ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه، والنصف طبعا هو الذي إذا قسمنا أي عدد على اثنين يعطينا النصف. نعم، إذن وبناء على هذا التعريف
فالواحد لا يدخل في هذا،
إذن الواحد لا يدخل في العدد. نعم، ماذا؟ نعم، البعيدتين المراد به إذا مثلا قلنا الأربعة مثلا ونظرنا إليها من الحاشية البعيدة، مثلا أبعد حاشية لها مثلا الواحد، كذلك من ناحية الأعلى نبتعد كذلك عنها بقدر ما وصلنا إلى واحد. إذن سبعة، نقول واحد زائد سبعة يساوي ثمانية، نقسم الثمانية على الاثنين تعطينا أربعة، وهكذا بقدر ما نزلت بقدر ما تصعد، وتضيف البعيد من 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 الحاشية العليا البعيد من الحاشية السفلى تقسم على اثنين يعطيك هذا العدد. ما فيك؟ نعم محمود قال: وزن فاعل من الأعداد يجري على القياس في التذكير والتأنيث، وضح وجه ذلك مشيرا إلى ما لا يجري على القياس من صور استعمال العدد. نعم، وزن فاعل من الأعداد يجري على القياس في التذكير والتأنيث، وضح وجه ذلك مشيرا إلى ما يجري على القياس من صور استعمال العدد. نعم، وضح وجه ذلك مشير إلى ما لا يجري على القياس من صور استعمال العدد، مشير إلى ما لا يجري إلى ما لا يجري على القياس من صور استعمال العدد. نعم. تفضل.
قلنا ما يجري على القياس ما هو ما كان على وزن فاعل.
نعم.
سواء في التكبير أو في التأنيث. تقول واحد كما تقول واحدة. تقول اثنان كما تقول اثنتان. تقول ثاني كما تقول ثانية. تقول ثالث كما تقول ثالثة. إلى عاشر. نعم. هذا لأنه وصف.
إذن أحسنت. هذا هو يعني نقول أنه ماذا؟ هذا وجه ذلك. لأنه وصف. وصف الأصل فيه أنه يتبع ماذا؟ موصوفه. موصوفه في التذكير والتأنيث. نعم.
وقلنا ما لا يجري على القياس وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما. تقول مثلا
عند إضافتها إلى معدودها.
نعم. وذلك عند إضافتها لمعدودها.
نعم.
تقول جاء عشرة رجال وجاء عشر نساء. ومنه قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسنا.
ماذا؟ العشرة في الحق لها وجهان. العشرة لها وجهان. نعم.
تقول جاء ثلاثة رجال وجاء ثلاثة نساء. ويحمل عليه قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسنا.
نعم. إذن هذا هو قلنا أن الأعداد من الثلاثة إلى التسعة لا تجري على القياس. ننظر إلى هي دائما تضاف. قلنا إلى معدودها كيف يكون؟ جمعا، جمع تكسير. وقلنا أنه يكون كذلك على الأصل أن يكون على وزن أوزان جموع القلة. على أوزان جموع القلة، لأن نريد أن نعد بها على كل حال ما كان من الثلاثة إلى عشرة. وهذا هذا المدى من الأعداد يقال له جمع قلة. يقال له ماذا؟ جمع قلة. وهناك أوزان تسمى جموع قلة، لكن ليس كل وزن. لذلك هذا هو الذي ينبغي أن تنتبه له. ليس كل كلمة لها الوزنان، بل هو ربما نادر. قد تجد أنها تستغني بوزن الكثرة عن قلة أو بالقلة عن الكثرة، يشتهر فعلا. ولكن هل تجد مثل الكلمة الواحدة لها صيغة لجموع القلة وصيغة أخرى لجموع الكثرة؟ هذا قليل. نعم، جموع التكسير. ولكن إذا وجد ثلاثة قروء يمكن جمع كثرة وأقراء. نعم. ولكن ليست كلها. قلنا أنها يعني وهنا تحتنا بتقول ثلاثة قروء. ثلاثة قروء ومع ذلك أضفناها إلى الكثرة. ثلاثة قروء، قروء جمع كثرة وأضفناها إليه. إذن كأنه القاعدة بهذه الصفة التي يذكرونها يعني نادر ما تجدها ملتزمة هكذا.
نعم.
هذا هو السؤال. عشرة. نعم. نعم. إذا لم تركب تجري مجرى الأعداد التي قبلها. نعم. أيوب. أذكر أحوال فاعل المشتق من العدد عند إضافته إلى ما اشتق منه وعند إضافته إلى ما دونه. أذكر أحوال فاعل المشتق من العدد عند إضافته إلى ما اشتق منه وعند إضافته إلى ما دونه.
المشتق من العدد إذا أضيف إلى إضافة فيلزم الإضافة، لأنه على تقدير، لأن دائما نقدر منه. والمعنى لو قلنا مثلا ثالث ثلاثة أي واحد من الثلاثة، وكذلك معناه الطبيعي، فيلزم دائما الإضافة. أما إذا أضيف إلى ما دونه كخامس أربعة
فهذا على فمعناه جاعل الأربعة خمسة، فيجوز فيه الإضافة خامس أربعة، ويجوز فيه أن ينصب ما دونه فنقول خامس أربعة، لأنه على تقدير جاعل وهو مشتق فيعمل فيه النصب.
نعم. إذن لندخل درسا جديدا. نعم.
شيخ، أشكال علي في حد العدد شيخ، أن بعض الأعداد لا يتأتى فيه هذا مثال خمسة، شيخ العدد الذي في نقول أربع زائد ست، ذهب
زيد ربما مثال آخر قد تجده ممكن. نعم بحق ما فتشنا تشتش قوي عند قاعدة، عندما وجدنا بعض الأمثلة سلمنا لها نعم وصرنا نعم، ولكن الآن مثلت بعدد تجري فيه جيدا، خمسة تحتها أربعة وفوقها ستة، أربعة زائد ستة
شيخ أربعة، شيخ أربعة
ماذا
شيخ العدد ثلاثة زائد خمس،
ثلاثة زائد خمس أنت قلت أربعة
يا شيخ، وهم الشيخ شيخ وهم الشيخ.
نعم
صلى الله عليه
وياك. نعم 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 عشر أمثالها احنا قدرنا من الحسنات، عشر أمثالها أي من الحسنات. إذن في المعدود ليس هو الأمثال في الحقيقة، وإن كانت أضيفت إلى الأمثال، لكن المعدود إنما هو الحسنات المحذوفة، فبهذا الاعتبار نقول أنه عشر جارية على هو نقول على القياس، ولكن على القياس الذي جرى على غير قياس. نعم نعم، مثلا لو قلنا في غير القرآن الكريم، لو قلنا مثلا نقول عشر حسنات، هكذا عشر أمثالها من حسنات، ها هذا هو. نعم أربعة أشهر وعشرة، نعم ماذا ليس مركب، أربعة أشهر وعشرا، نعم هذه فائدة كذلك. نحن قلنا أن الأعداد المركبة، الأعداد المركبة ما حكمها من حيث إعراب البناء؟ أنها مبنية. لكن ما لم يظهر بينها حرف العطف، فإذا ظهر فيها حرف العطف عادت الإعراب، واضح ولا؟ إذا ركبناها قلنا أربعة عشر، لأن سبب بنائها هو أنها عطفت من غير عاطف، فهذا شبه بالحرف، لكن لما ظهر حرف العطف وهو الواو صارت معربة. أربعة أشهر، أربعة أشهر، أشهر جمع شهر، جاءت التاء مع العدد. ولا ماذا سؤالك الآن؟ أنا معطوفة فقط، معطوفة لكن لم يذكرها في الحق، إنما هي في التقدير فقط. أربعة أشهر وعشرا، لو قلنا مثلا، لو ذكرنا يعني المعدود نفسه لا، ولكنه في الحق إنما عطف، عطف على ما قبلها، هي ليست عدد عدد وحده، هي أربعة عشر يوما، أربعة عفوا قلنا وإنما هي أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة من الأيام. فلو ذكر مثل أيامه فقط عطف على ما قبله، عطف أربعة أشهر، أربعة أشهر وعشرا معطوفة على أربعة، فنصبت كما تنصب. نعم. وهذا حكم في الحقة، إنما نحن ذكرناه عندما تكون إضافة، عندما يكون مضاف إلى العدد، وأما هو نعم ليس مضاف إلى العدد. نعم. نعم نعم نعم. اختلاف فقط في التقدير، في المقدر فقط. نعم. إذا قدرت مثلا على 50 قواعد ولا جمع قاعدة ولا مبنى ولا إلى آخره، بعض الإله فقط ولا ماذا؟ نعم. إذا حذف المعدود، ولكن حذف مع تقديره، ومع تقديره معناه كأنه إذا أمكن تقديره أحيانا مثلا بالمذكر فالعدد كذلك يأتي على القياس، وإذا كان المؤنث كذلك يأتي على القياس. نقصد القياس يعني القياس الذي نذكره هنا، لأن القياس على كل حال رأيتم كم المؤلف ماذا يريد به. الله يبارك فيك. نعم نعم. نعم نعم. يعني عندما تكون مركبة، هذا حكم عندما تكون مركبة. نعم. وإذا كانت مفردة ظهر أنه كذلك، تقول مثلا عشرة ولا عشرة، وفي لغة ذكرتها ضعيفة كسره، وهم بنو تميم، بنو تميم يقولون عشرة. نعم. إذن قلت باب، قال المؤلف رحمه الله باب موانع الصرف، باب موانع الصرف. قال رحمه الله باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا كأحمد وأحمر وبعلبك وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. فألف التأنيث والجمع، فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة عالمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، ويجوز في نحو هند وجهان، بخلاف زينب وسقر وبلخ كعمر عند تميم باب حذام إن لم يختم براء كسفاري، وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا. نعم. قال في الشرح رحمه الله قال علل منع الصرف، علل، العلل جمع علة. نعم. علل منع الصرف، قال الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف. إذن هذا الأصل مهم جدا عندنا، أن الاسم المعرب المعرب نعم الأصل فيه أنه يكون منصرفا، والمقصود إذا كان معرب بالحركات، لأن الاسم المعرب بغير حركات أي المعرب مثلا بالحروف كالمثنى والجمع ونحو ذلك لا نستطيع أن نطلق عبارتنا في الأصل فيه، لأنه أصل خرج إلى النيابة. وكذلك أصل مهم أيضا قبل هذا في الحقة، يعني حتى يستقيم لنا الكلام جيدا في هذا الباب، أن نقول أن الاسم له تقسيم، أن الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء ماذا؟ الإعراب. وأن الاسم ممكن يبنى، فإذا بني كأنه خرج عن أصله فصار فرعا، لكن فرعية تلحقه ليس إنما تلحقه بالحروف، فيه شبه وليس شبه بل شبه قوي يجعله ماذا؟ مبنيا كما تبنى الحروف، يجعله مبنيا كما تبنى الحروف وضع مر. نعم. إذن فهذا قسم من أقسام الأسماء، هناك أسماء تبنى كما رأينا سابقا، الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، نعم الضمائر، هذه كلها تسمى ماذا؟ مبنيات. لكن إن كان فيه شبه أو سلم من هذا الشبه بالحرف فنسمي هذا القسم المعرب. إذن عندنا قسمان كبيران، المعرب والمبني، والبناء فرع عن الإعراب. الأصل في الأسماء إذن الإعراب، وذكرنا لماذا الأصل في الأسماء الإعراب، قلنا لأنه يعتريها معاني داخل التركيب تحتاج معها ماذا؟ إلى الإعراب، تحتاج معها إلى أن تكون معربة. فإذا خرج عن الإعراب إلى البناء فذلك لأجل قوة شبهها بالمبني أصالة وهو الحرف. طيب إذا شملت، إذا سلمت من هذا الشبه فهي إذن معربة، معربة نعم، ولكن كذلك وهي معربة ممكن تشبه الأفعال وشبها كذلك قويا، فلك لا تكون مبنية ولكن يحصل لها ثقل كالثقل الذي في الأفعال. فعل لما الاسم بنية فيها ثقل، الاسم لما كان معربا فيه خفاء، ولكن هذا الثقل يفقدها بعض خصائص الاسم وهو أن ننطلق في إعرابها، فتكون إذن ماذا؟ فيها شبه بالأفعال، فلا نقول مبنية ولكن نقول ممنوعة من الصرف. وهذا الشبه بالأفعال إنما سببه وجود علتين اثنتين أو علة واحدة تقوم مقام علتين، يجعل الاسم شبيها بالفعل فيمنع من الصرف، يمنع من الصرف. نعم. ومعنى يمنع من الصرف أي لا يجر بالكسرة ولا ينون، وأي تنوين نقصد به تنوين التمكين الذي يدل على تمكنه في باب الاسم، هذا هو التنوين الذي يحرم يمنعه. ثم أيضا ما معنى أن الاسم عندما تكون فيه فرعيتين يصير شبيها بالفعل؟ هذه عبارة تتردد على الأرسل ولكن ربما نحتاج صراحة إلى أن نعرف معناها، لأن هذا عرفناها سوف يسهل عندنا الباب ونكون عندنا فيه فقه فيه. نعم. الأصل أن الفعل هو أيضا فرع على الاسم من جهتين، جهة لفظية وجهة معنوية. أما الجهة اللفظية ألا ترون أن كل فعل على القول، على قول البصريين أن أم المشتقات هو المصدر، فيصير أيضا كل فعل فرع عن الاسم، أي أن أصله المصدر، كل فعل أصله المصدر، يعني المصدر تجعله هو الأم ومنه تأخذ جميع المشتقات بما في ذلك الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، نعم الصيغة المشبهة وصيغ المبالغة إلى آخره. فإذن فالفعل هو أيضا لما كان مشتقا من المصدر فهو فرع من الناحية اللفظية عن الاسم، من ناحية المعنوية ألا ترى أن كل فعل لا بد له من فاعل والفاعل لا يكون إلا اسما؟ هذه كذلك فرعية أخرى وهي لأنها معنوية أوضح منها الفرعية اللفظية. ومن ثم قيل أن الاسم إذا فقد أصلا من أصول الاسم صار فرعا في بابه، فأعطي كذلك فرع أعطي لما يصير هكذا يصير فيه شبه بالفعل الذي هو الفعل هو أيضا فرع الاسم. إذن يصير هذا الاسم الذي فقد بعض أصول الاسم يصير فرعا في الأسماء، فهذه الفرعية جعلته شبيها بالأفعال التي هي فرع عن الأسماء أيضا. فماذا يعطى عند ذلك؟ يمنع من التنوين أي تنوين التمكين، ويمنع كذلك من الجر بالكسرة. الرحمن واضح المثال إبراهيم. نعم، إذن هذا قلت هذه المعلومات إذا بنينا عليها سوف يتضح لنا كثيرا من كلام المؤلف رحمه الله الذي سوف يذكره. إذن كل العلل التي هو الباب هذا، هو الباب هذا الذي نحن فيه، إنما هو كلامهم كله إنما يدور حول يذكرون العلل ويسردونها، وكل علة وكيف تمنع، وهكذا واحدة واحدة إلى آخر علة من علل تسعة. نعم، قال رحمه الله: الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف. إذن الصرف، انتبه جيدا، ليس هو الصرف الذي نعرفه الذي هو التغيير في بنية الكلمة، هذا صرف بمعنى، وهذا الذي نذكره الآن الصرف، وفيه معنى التغيير من حيث اللغة، لكن نتكلم من حيث الاصطلاح. الصرف الذي نتكلم عليه هنا هو غير ذلك الصرف. نعم، إذن قال: الأصل في الاسم المعرب بحركات الصرف. ومعنى الصرف هنا نقصد به أنه ينون ويجر بالكسرة، حتى قال بعضهم في الحق إنما الصرف هو جر بالكسرة فقط، وبعضهم قال الصرف لا، الصرف تنوين. على ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ هل الصرف جر بكسرة أم الصرف تنوين؟ عندما يأتي مانع المانع، هناك سوف نتذكر هذا الكلام، ولعلنا نتذكره إن شاء الله حتى يتبين لنا عند ذلك ما معنى هذا الخلاف الذي ذكرته، وهو هل الصرف تنوين أم الصرف جر بكسرة. وعليه إذا منعنا اسما من الصرف، هل منعناه من التنوين أم منعناه من جر بكسرة؟ قال: وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان. إذن علة واحدة لا تكفي، لأنها لا تقوي الشبه. شبه العادي يمكن أن يكون، نحن مثلا إذا قلنا قائم هذا وصف، قائم، كاتب، شاعر، هذا وصف، لكن هل هو كاف حتى نقول أنه صار فرعا؟ الأصل في الأسماء ما تكونش أوصاف، أصل في الأسماء أسماء، اسم، إذن الوصفية فرع، لكن وحدها فقط تحتاج إلى علة أخرى بحيث يقوى الشبه فيعطى حكم الأفعال. نعم، قال: وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما، أو واحدة منها الضمير يعود على العلل التسع، أو واحدة منها تقوم، لأن هذه العلل لكل حال بعضها هو في نفسه يتضمن علتين، يتضمنها بمعنى عند تفكيكه تجد نعم فيه علتان متضمنتان، فإذا هو نسميها علة ولكنها علة كأنها مركبة، وصار يعبر عنها بعلة واحدة. قال: أو واحدة منها تقوم مقام، وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. هذا على كل حال بيت مشهور لابن النحاس، نعم، يقول اجمع، وقبله بيت آخر صرف الله استحضره، قبله بيت آخر موانع الصرف تسعين، موانع الصرف تسعين، نعم. إذن اجمع وزن عادلا النث بمعرفة، ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. نعم. وكنا من قبل أن نحفظ عدل ووصف وتركيب ومعرفة وعجمة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. كذلك هذا بعضهم يجمعها في بيتين، وهذا قلت البيت لابن النحاس مشهور. نعم. كذلك قال اجمع وزن عادلا النث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. كأنه يعني هذه هي مجموع العلل التسعة التي قد تجتمع حتى ثلاثة منها، ولكن يكفي اثنتان في منع الاسم من الصرف. قال وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة وهو لابن النحاس. وهو لابن النحاس. نعم. ابن النحاس الذي له إعراب مشهور وجيد، ويظهر من خلال على كل حال ما تتبعته من المواضع فيظهر أنه صاحب عقيدة سلفية. نعم. إلا إذا وجد في ذلك موضع ابن النحاس، لأن إعرابه ليس متناول لجميع الكلمات، وإنما هو كأنه يعرب فقط المشكل من مواضع في القرآن الكريم، وهو مطبوع. نعم. موجود متناول متداول. قال وقد مثلتها قال في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على ذلك الترتيب فأقول، أي تلك العلل يشرحها، بمعنى كل واحدة وصفة منعها كيف تمنع وما هي العلة التي تمنع معها ونحو ذلك. نعم. وجيد أن الواحد مثلا بعدما يقرأ هذا الباب هذه العلل، بعضها الذي هو علتان تمنعان وحدها، يمكن أن نجعلها خارج جدول. بعض هذه العلل تمنع، ويمكن أن نقول العالمية والوصفية هما العلتان لا يجتمعان. العالمية والوصفية لا يجتمعان. ما معنى لا يجتمعان؟ لا يمكن لمن يعرف النحو أن يجتمع له في ذهنه أن يقال هذا علم ووصف. واضح ولا يحيى؟ واضح هذا؟ واضح ولا؟ نعم. يعني في غير اسم الله عز وجل نقول أنك إذا قلت عن شخص ما أنه مثلا الحارث، فهو إما أنك سميته الحارث لأنه يعرف هذه الحرفة وهذا العمل فوصفته نقول بالحارث، وإما أنه لا علاقة له بها، وإنما الحارث هذا كأنه اسم أطلق عليه عند الولادة سمي به قبل أن يكون منه حرف ولا شيء، باسم حارث هكذا وهو صغير معناها في الولادة، فهذا إنما هو علم محض فقط، كيف يمكن أن يكون وصفا له هو مولود بعد؟ وإما أن يكون وصفا وليس علما لشخص ما وصفناه به فقط، إذن لا يكاد يجتمع العالمية والرسول هما متنافران. نعم. إذا كان اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أو اسماء القرآن أو اسماء الملائكة أو اسماء الله عز وجل، نعم، فالعالمية فيها تتضمن أيضا الوصفية، تتضمن الوصفية. نعم. نعم. قال لذلك قلت أن ممكن جد واحد جدول العالمية وخانة أخرى على رأسها الوصفية، فبعض العلل يمنع مع العالمية فقط، وبعض العلل يمنع مع الوصفية فقط، وبعضها يمنع معهما معا، هكذا يكون كأنه جدول وقسم إلى ثلاث خانات، خانة على رأسها العالمية وخانة على رأسها الوصفية، وخانة يجتمع فيها العالمية والوصفية لا على أنهم يجتمعان معا، ولكن يجعل تحتها ما يمنع معهما معا من العلل التي سوف تذكر الآن. نعم. قال العلة الأولى وزن الفعل. إذن هذا الترتيب على كل حال لا نعلق عليه شيئا، لأن المؤلف الظاهر أنه فقط التزم ما ذكره أولا. قال العلة الأولى، العلة إذن دائما العلة عندما نذكر العلة طبعا كأنها شيء يخرج الشيء عن أصله. نعم. قال العلة الأولى وزن الفعل، وزن الفعل، وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزنه. إذن هذا هو مقصوده بوزن الفعل. الوزن هو نفس الوزن الذي كنا نعرفه، الوزن هو ما كان معنا في الكتاب السابق الذي قلنا هو توالي في الثلاثي. مثلا إذا قلنا وزن الكلمة في الثلاثي نقول مثلا عادي جدا نقول حركة عينها فقط، قال مضموم العين، قال مثلا شرف، إذا قيل لك ما زينته تقول مضموم العين، شرب تقول مكسور العين، فتح تقول مفتوح العين. لكن إذا كان زاد على ثلاثة حرف لا بد ربما أن تذكر وزنه كما هو. إذن وزن الفعل هنا نفس معنى وزن الفعل الذي كان عندنا. قال وحقيقة أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل أو يكون في أوله زيادة. إذن وزن الفعل هنا على قسمين، قال أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزنه. فالأول مقصود به خاص بالفعل. فالأول كأن تسمي رجلا قتل، رجل تسمي قتل ولا منع بالحق، كاش منع كما ترون الآن الناس في الأسامي يسمون أسامي عجيبة وغريبة. نعم، فكذلك يمكنك أن تسمي شخص تقول قتل. إذن قتل هذه بحق وزن خاص بالفعل، فعل في الفعل، تكرير العين يدل على ماذا؟ على التكثير. نعم، فهو إذن لما كان في الفعل يدل على معنى وفي الاسم لا يدل على معنى، فالأولى أو الأخص بهذا الوزن هو الفعل. نعم، إذن هذا وزن خاص بالفعل. بالتشديد قال أو ضرب. كذلك نحن إذا أتينا بوزن فعل اسم الأسماء، شخص نسميه ضرب، هذا الوزن القليل في الأفعال في الأسماء. يقول ابن مالك رحمه الله وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل. فعل إلا على قراءة والسماء ذات الحبك. نعم، وإلا فهذا الوزن في الحق فيه انتقال من كسرة إلى الضمة، من ثقيل إلى أثقل، فلا تكتج في العربية فعل. عكسه فعل. إذن فعل، نعم، هذا قليل موجود لكنه قليل. لماذا قليل؟ لقصدهم تخصيص الفعل بهذا الوزن. فمتى وجدنا فعلا الوزن فعل يفيد ماذا؟ أن هذا الفعل المرفوع بعده ليس هو فعل الفعل وإنما هو نائب الفعل. إذن هذا الوزن في الفعل يدل على شيء له دلالة في الفعل، لكن في اسم لا دلالة له. إذن الأخص به الأولى به هو الفعل. يعني إذن قال أو ضرب أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، أو انطلق كذلك. إذن انطلق إذا وجدت اسما علما على هذا الوزن. نحن نعرف أن الوزن إن فعل كذلك يكون في الأفعال في همزة الوصل، وفيه ربما ما يفيد انطلق كأنه فيه مطاوعة، فيه مطاوعة التي لا تكون إلا في الأفعال. ونحو قال أو انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوئة بهمزة الوصل. الأصل أن الأسماء لا تفتتح بهمزة الوصل، لا تجد اسما مبدوءا بهمزة الوصل، لا يوجد إلا العشرة أسماء. نعم، إذن إلا العشرة أسماء المعروفة. نعم، أو مصادر الأفعال التي فيها همزة الوصل فقط، مع ذلك الأصل أن الاسم لا يكون بهمزة الوصل إنما تختص بالأفعال فقط. إذن إذا وجدنا اسما مبدوءا بهمزة الوصل نقول هذا فيه شبه بالأفعال. قال من الأفعال الماضية المبدوء بهمزة الوصل، قال فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل والثاني إذن الثاني يقصد بماذا؟ أه؟ إذن فيه زيادة تختص بالأفعال أو يكثر استعمالها في الأفعال. قال والثاني مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغرب ونرجس على من؟ إذن متى أحمد؟ معلوم أن أحمد هذا من أسماء الناس. أحمد أحمد على وزني أفعل، على وزني أفعل، وهذه الهمزة في الحق نحن نعرفها في الأفعال تفيد معنى. فلان أكرم فلان، أحسن إليه، أدخله، أخرجه، إلى آخر ذلك. فالهمزة هنا همزة قطع تفيد ماذا؟ التعديل، بينما هي في الأسماء لا تفيد أي شيء. إذن ففي حقته وأولى بها الفعل. إذن فالاسم في هنا فرع، فالاسم هنا شابه الفعل. ويزيد كذلك الياء تفيد المضارعة. ويشكر يشكر كذلك هي الياء التي في المضارعة. وتغلب هذه كلها أعلام، تغلب اسم قبيلة. ونرجس كذلك اسم من أسماء. إذن هذه حروف كلها حروف مضارعة. الهمزة كل همزة للمتكلم، يزيد في أوله حرف مضارعة عمك الله، يشكر كذلك، تغلب نرجس على من. إذن متى ما وجدنا اسما من الأسماء ولو من غير هذه المذكورات وجدناه وزنا كالفعل أو يشبه الفعل كذلك من حيث كونه على زينة تختص بالأفعال، فنقول هذه علة، علة مانعة له من الصرف. نحتاج إلى علة أخرى وهي ماذا؟ العالمية، العالمية. نعم هذه العالمية متى وجدت؟ نعم وصفية مع، نعم صح الوصفية أيضا، كأكرم كأكرم وأحسن وأجمل وأعظم. نعم. العلة الثانية قال العلة الثانية التركيب. نعم نعم ربما عندكم أحسن، أنا عندي هنا نرجس. عندكم ثم بفتح الجيم، ربما فتح الجيم يكون أفضل. نعم وإذا قلنا نرجس كذلك يمكن أن يكون فعل أمر. نعم تفضل. نرجس بكسر على نضرب. نعم كذلك يمكن نفحق أنها تخيل فيها فقط أنها نرجس، نرجس. نعم تقول نرجس الدواء، نرجس الدواء بمعنى جعل فيه النرجس. والنرجس هو المشهور على كل حال اسم، وأما نرجس هذا فعل. نرجس بمعنى جعل فيه، للجعل على فعل. نعم قال العلة الثانية التركيب، التركيب. وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة تقتضي الإنجرار بالكسرة فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة. وليس المراد به تركيب الإضافة، إذن تعلمون بأن التركيب من أما وتركيب إضافة، يعني تضيف اسم لإسم وتنزل الثاني منزلة لأنه تبين ما قبلها، هذا هو الإضافة. نعم كامرئ القيس، إذن كأنه يقول أن هذا ليس هو المراد بالتركيب هنا، لأن الإضافة تقتضي الإنجرار بالكسرة. ونحن عندما نقول منع الصرف هو عين يجر بالكسر، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة ولا تركيب الإسناد، يعني ليس المراد كذلك تركيب الإسناد كشاب قرناها، لأن شاب قرناها في الحقيقة نحن نعربه إعرابا نحكيه، نقول مثلا جاء شاب قرناها، رأيت شاب قرناها، مررت بشاب قرناها. قال وتأبط شرا فإنه من باب المحكي. نعم قال ولا التركيب المزجي، المزجية المختومة بويه، مثل سيبويه وعمرويه، لأنه من باب المبني، والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، أصلا خارجان ابتداء، سيبويه وعمرويه وخلويه ونفطويه ونحو ذلك، كل هذه أسماء أصلا مبنية، ليست داخلة في باب أصلا. نعم نعم، تقصد ماذا؟ قال لما أراد أن يبين التركيب كأنه أراد أن يخرج التركيب التي غير مقصودة أو غير معنية. قال وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس هكذا، لأن الإضافة تقتضي الإنجرار بالكسرة، عندما تضيف اسما إلى اسم آخر هذه الإضافة تقتضي أن يكون الثاني مجرورا بالكسرة، والثاني هو الذي عمل فيه، يعني هذا من المفروض يعني خارج هكذا، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة. نعم نعم ما فهمت إبراهيم؟ أعيد نعم، جائز الجر فقط، الجر هو في حق، لو قال الجر لأنه في حق دائما الإضافة تقتضي جرا بالكسرة أو بغير الكسرة، الإضافة دائما تقتضي جرا، والعلامة الأصلية للجر هو الكسرة، فكأنه غلبها فقط، نفس الإضافة تقتضي الجر، وقد يكون بالكسرة وبغير الكسرة. هل جاوبت عن إشكالك أم لا؟ أه؟ ها؟ لا لا، هذا مراد، إن كان هو مراده في الحق يعني ممكن نؤخره فقط، أنت ممكن لعلك إذا استشكلت تقول مثلا تقول جاء أبو إسحاق، لا تقول أبو إسحاق، فهو مجرور لكن بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، ولكنه مجرور ومهما يكون مجرور. نعم نعم. قال وهو في الحقة إنما هو مركب تركيب إضافي. قال وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم بويه، كبعل بكة وحضر موتى ومعدي يكربة، أو نقول ومعدي كربة، معدي كربة أفضل من معدي يكرب، معدي يكرب غلط. إذن هذا هو مقصوده هنا، وهو يريد أن يذكر علة من العلماء من الصرف وهي التركيب، فالمقصود إذن المركب تركيبا مزجيا، ليس تركيبا إضافيا ولا تركيبا إسناديا ولا تركيبا مزجيا منتهي بويه، إذن يقصد به التركيب الذي ما عدا هذه المذكورات، فهذه إذن علة تضاف إليها علة أخرى. نعم، عندما نذكر اجتماع العلل أو ما يجتمع مع بعض البعض، ونستطيع أن نقول هنا أن التركيب المزي لا يكون إلا في الإعلام، إذن عندنا علتان تمنعان التركيب زائد ماذا؟ العلمية، إذن أين نجعله؟ في خانة العلمية، إذن احنا قلنا الخانة هكذا العلمية ثم الوصفية ثم تجعل خانة ثالثة على كل حال، تجعل كأنها يعني لا ليس مقمع، ممكن نخرج خارج دول، نقول ما يجتمع في العلتان، ليس عفوا ما يجتمع في العلتان، ولكن نقصد ما يجمع معهم ما يمنع معهما معا، لأن العلل منها ما يمنع مع العالمية وحدها، ومنها ما يمنع مع الوصفية وحدها، ومنه ما يمنع معهما معا. نعم، إذن التركيب يمنع مع العالمية فقط. قال العلة الثالثة العجمة، قال العجمة، نعم وهي أن تكون الكلمة من الأوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهي أن تكون الكلمة من الأوضاع على الأوضاع. نعم، هو يقصد على كل حال الوضع، وضعا معناها في العجمية وضعا. ما معنى وضعا؟ بمعنى أن الكلمة عند الأعاجم هم الذين وضعوها علما، بخلاف ما كانت الكلمة العجمية وهي اسم جنس عندهم، ثم نحن صيرناها علما. هذه لا تمنع من الصرف. إذن هو في لغتهم وضعا في لغتهم، وهو علم كذلك في لغتهم، هذا شرط. وهذا هو مراده هنا، أن تكون الكلمة من الأوضاع العجمية. يريد بهذه العبارة تبيين، ويظهر لك أنها العبارة لا تؤدي المعنى الذي ذكرته، ولكن هذا هو مقصوده إن شاء الله. يقصد أنها عالمية بالوضع، بخلاف ما لو كانت الكلمة هي وضعا عجمية صحيح، ولكن ليست علم عنده. رابح، فاضح الفرق بينهما ام لا؟ حمزة، نعم، أعطي مثال عكس هذه الصورة التي يريدها المؤلف. لو قلنا مثلا قالون، قالون هذا في لغة العجم ليس علما، وإنما هو اسم وصف من الأوصاف، لكن نحن لما في العربية استعملنا قالون علم، هذا لا يمنع من يبقى مصروف، يبقى مصروفا، هو صحيح كلمة عجمية لكنها عند الأعاجم لا تستعمل علما، وإنما هي اسم الأسماء كذا فقط، لكن نحن لما في العربية استعملناها علم لبعض الناس، فتبقى إذن قالون ماذا؟ مصروفا، ليس من عام يصرف. وانظروا في قول المؤلف رحمه الله، قال وهي أن تكون الكلمة من الأوضاع العجمية، بغض النظر عن المثال، لأن المثال أحيانا على كل حال يكون مكملا للتعريف، بغض النظر عن المثال. وهو لا شك يريد هذا الذي ذكرته، يريد أن الكلمة هي في لغة الأعاجم علما، يريد هذا المعنى. فإذا كانت في لغة الأعاجم ليست علما واستعملناها نحن علما، فالشرط فيها غير موجود. قال وهي أن تكون الكلمة من الأوضاع العجمية كإبراهيم. تلاحظون بماذا مثل؟ كإبراهيم. إذن إبراهيم هو في لغة العجم علما، إذن فهذا يمنع من الصرف. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم، وصالح، وشعيب عليهم السلام، وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، إذن فهؤلاء هم أسامي العرب. إذن ما عدا هذه من أسماء العرب أنبياء عليهم السلام، فكل ما عداها فهو اسم أعجمي. ولذلك ابن مالك رحمه الله دقيق جدا عندما قال العالمي الوضعي والتعريف. تلاحظون أن المؤلف رحمه الله هنا لولا المثال لقلنا أنه كلام المثال يحتاج إلى قيد. نعم، إذا كان هكذا نعم لا بأس، باعتبار ما سيذكره نعم في الشروط. نعم، قال وهي أن تكون الكلمة من الأوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم، وصالح، وشعيب، وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال نعم، نوح ولوط ما به، نعم ربما يسبق ذكر الشرط كذلك أنها لا بد أن تكون زائدة على ذات حد. أما نوح ولوط فإنها تنصرف لأن الشرط غير موجود فيها. ماذا؟ هذه من أسماء العرب. ما هو؟ ليس عربية. نوح ولوط ليس عربية. نوح ولوط وشيث هذه اسم عربي. أما هود فعربي. ولكن نوح ولوط ليس عربية ومع ذلك تصرف، هي أعجمية مع ذلك تصرف، لأن شرط منعها من الصرف بالإضافة إلى كونها علما في العجمية أن تكون زائدة على ثلاثة أو يكون الوسط منها محركا يقوم مقام الرابع. نعم. ويشترط قال لاعتبار العجمة أمران، أحدهما أن تكون الكلمة علما، هذا هو الشرط الذي كنا نريده في الأول. نعم. قال أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا، فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام. لجام، نعم، إنسان تسميه لجام، إذن فهذه الكلمة في الحقة تصرف غير ممنوعة من الصرف، تصرف. نعم. ديباج، ديباج. نعم. قال الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، فلهذا انصرف نوح ولوط. قال الله تعالى إلا آل لوط، تلاحظون هذا التنوين يفيد أنها مصروفة ومكسورة كذلك. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر. وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، مصروفة كذلك. إذن الشرط الثاني هو أن تكون هذه الأسماء التي هي أعجمية أن تكون زائدة على ثلاث حروف حتى تمنع من الصرف، فإذا كانت فيها ثلاث حروف ووسطها ساكن، هذا ربما ممكن بعض الكتب يذكرونه، وسطها ساكن، وما إذا تحرك منها الوسط فتحريك الوسط يقوم مقام الحرف الرابع، فتكون كذلك حكمها حكم ما زاد على ثلاث حروف. قال ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس المصيب. قال العلة الرابعة التعريف. نعم. العلة الرابعة قال التعريف. قال والمراد به تعريف العلمية، إنكم تعلمون كذلك أن التعريف قد يكون بالضمير، قد يكون باسم الإشارة، قد يكون بالموصول، قد يكون محلة بالألف واللام. نعم. بالإضافة حتى بالنداء بالعالمية. إذن هذه كلها يسمى تعريف، ولكن التعريف المراد به هنا ماذا؟ هو التعريف بالعالمية خصوصا. قال لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب، لأنها كلها مبنيات، وهذا باب إعراب، وهذا باب إعراب. وأما ذو الأداة، الأداة المراد بها ماذا؟ محلة بالألف واللام. والمضاف، فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجر بالكسرة، فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية. نعم. لماذا دخول الأداة والإضافة اقتضى صرف الاسم؟ نعم. إذا عرفنا أولا ما هو الصرف بعد ذلك نجيب عن هذا. نقول إذا قلنا أن الصرف هو منع التنوين، تنوين التمكين، فإن هذا التنوين في الحقيقة مع الألف واللام لا يجتمع، كذلك لا يجتمع مع الإضافة. يعني الاسم الذي تريد أن تضيفه تزيل من التنوين، لا ينون، لا يجتمع تنوين وإضافة. المقصود دائما من المتضايف الأول، المقصود هنا عندما نتكلم عن إضافة نقصد ماذا؟ الأول منهما. دائما إذا أضيف الأول، الإضافة مانعة من ظهور التنوين في الأول، ويرجع إليه الكسر. وعليه من قال ربما بأن الصرف هو الكسرة، هنا يظهر كلامه. مثلا قال تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن منها. إذن هنا أحسن ممنوع من الصرف، ولكن قال تبارك وتعالى: في أحسن تقويم، لما أضافها جرها بالكسرة، عندما أضافها جرها بالكسرة فيقول هنا: وأما التنوين فغير ممكن، لأنها عندما تضاف أصلا ليس محل التنوين هذا. ولكن الشخص الذي يقول التنوين هو جر بالكسرة هنا يظهر كلامه، والذي يقول التنوين هو أو عفوا الصرف هو منع التنوين نقوله أصلا هذا ليس محل التنوين، بل حتى إذا دخلت ألف اللام على كلمة فليس محل التنوين. ولعله ظهر لكم الآن الآفاق المترتبة على تعريف الصرف ما هو. فعلى القول بأن الصرف هو التنوين، فعندما يأتي مانع المانع، واضح؟ مانع المانع هو الألف واللام والإضافة، فهذا المانع في الحقيقة إنما يمنع ماذا؟ إذن المانع المانع يتسلط على الكسرة، الكسرة التي كانت ممنوعة يصير جائزة. وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. وأما إذا قلنا الصرف هو منع التنوين نقول أصلا هذا ليس محل منع التنوين، هذا ليس محل التنوين، حتى ولو لم يجد هناك ممنوع من الصرف فالمساجد لا يظهر عليها تنوين أصلا، ولكن جرى بالكسرة هنا نعم صح يظهر. قال هذا الاسم كان ممنوع من الصرف فدخلت على الكسرة، دلالة على أنه ماذا؟ هذا مانع المانع أثر، لكن بالنسبة للتنوين لا يظهر. نعم نعم. ولكن الحق نحن أصلا ما ذكرنا هذا، حتى يمكن أن يقال ما ذكرنا ما مثل ما كنا نقول مثلا ممكن في المبنيات نقول ما لم يمنع مثلا شبه ونحو ذلك، ما ذكرناه صراحة. لو ذكر لعمل كان ممكن يقال هذا الكلام، أن كونه دخلت على الفلام أو كونه كذا، أنه في الحق هو يبقى اسم، يبقى اسم، وعندما كان منع من الصرف فهو اسم. نعم، لأن يعني الاسم ليس بين ذلك فقط والمنع من الصرف، إنما صارت له فرعية فقط ليس مبنية وإنما منع من الصرف فقط. نعم. قال العلة الرابعة والمراد به تعريف العالمية. نعم عفوا. قال وأما، قال والمراد به تعريف العالمية لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل إلى دخول، لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب، لأنها كلها مبنيات، كلها مبنيات. من أراد أن يصحح كل حال عندنا مو، وهذا باب إعراب. قال وأما ذو الأداة فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجر بالكسرة، انجر بالكسرة فاستحال اقتضاؤها الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العالمية، فلم يبق إذن إلا تعريف العالمية. إذن العلم هو الذي يذكر هنا، الاسم إذا كان علما فهذه علة مانعة له من الصرف، لأن في حق صراحة الاسم من أصوله، من أصول الاسم أن يكون نكرة، تبين جيدا. هذه من أصول الاسم التي نذكر منها، مثلا الاسم أصله نكرة، أن يكون مكبرا، أن يكون جامدا، مفردا، مذكرا، معربا، منصرفا، إذن هذه تسمى أصول الاسم. فالعلل المانعة من الصرف تفقده واحدة من هذه الأصول، هذا معنى العلل المانعة من الصرف. متى وجد شيء منها في الاسم معنى ذلك فيه تخلي أو تخلف واحدة من هذه العلل، هذا هو معنى المنع من الصرف. إذن قلنا الاسم له أصول، من أصوله أن يكون قلنا مذكرا منكرا مكبرا مفردا جامدا معربا منصرفا، هذه الأصول ما تجتمعت لا سبيل إلى منع الاسم من الصرف ولا سبيل كذلك إلى بنائه، فهو متمكن أمكن يقاله متمكن أمكن. لكن متى وجدت هذه العلل معنى ذلك تخلف واحدة من هذه الأصول، فإذا تخلفت الأصول معنى صار كأنه فرع في بابه. قال وأما ذو الأداة، عفوا قال بالفتحة وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العالمية، إذن العالمية منعت من الصرف. ماذا؟ المبنيات أصلا لا تدخل معنا، تخلفت. يعني كلامنا عندما نتكلم في المنع من الصرف كلام في المعرب. لأنها كلها كلها، أنا أسألك محمد، أنا أسألك ما أعرفها المفروض لا يشكل عليك، لأنها كلها توكيد وهي توكيد اسم إن، أنها اسم إن منصوب، كلها كلها نعم توكيد لاسم إن المنصوب، وتوكيد المنصوب يكون منصوب وهو مضاف، وها مضاف إليه مبنيات مبنيات ما ليش تعرف لي مبنيات أولا مبنيات أعربها خبر أم نعم، إذن خبر أم نعم. ماذا تريد أن تقول؟ نعم لو قلبنا الكلام لأنها مبنيات كلها تكيد، لكن تكيد للخبر أنت هنا أكد به الاسم، قال لأنها كلها أكد الاسم فلا بد أن يكون إذن منصوب. ماذا عندكم؟ معليش كذلك صحيح. ماذا عندك؟ إذا قلنا لأنها كلها كلها تكيد الاسم أن نعم، ولكن العادي إذا قلنا لأنها مبنيات كلها جائز كذلك، ويكون كلها مرفوع على أنه يعني مؤكد للخبر، ولا يجوز كذلك أن تقول لأنها كلها مبنيات لأن في حق التوكيد لا يتقدم على المؤكد. نعم والتوابع كلها في حق لا تتقدم، التوابع كلها لا تتقدم على متبوعها، حتى النعت إذا تقدم يتغير إعرابه، النعت إذا تقدم يصير مثلا ماذا بدل. نعم قلت أنا قلت صحيح مبنيات. نعم ظهر ظهرنا يجوز إن شاء الله. نعم يجوز نحن رأينا أنه لما عنده صورة كلها يجوز عليك عليك لكن إذا ظللت الدهر أبكي أجمع يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء وحولا اكتعا إذا ظللت الدهر أبكي إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ضللت الظهر أبكي أجمع إذا ضللت الظهر أبكي أجمع أجمع مؤكد للظهر وتوسط بينهما. نعم يجوز لكل حنان أظن توقفنا. ولا بأس لكم. لحن نتركوا اليوم قراءة من المنظومة. يوم 6 ذي القعدة العلة اللفظية. ما معنى العلة اللفظية؟ بمعنى أن الفعل من حيث اشتقاقه على مذهب البصريين، دائما أقول هذا الكلام، على مذهب البصريين وإلا مذهب الكوفيين، الفعل هو الأول، هو أصل المشتقات. إذن على مذهب البصريين المصدر هو أم المشتقات، هو أصل المشتقات. نعم، فالمصدر اسم والفعل مشتق منه، إذن فهو فرع عنه. الفعل فرع عن الاسم، إذن من ناحية اللفظية. من ناحية المعنوية أن كل فعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما. علق الكوفي، اسأل واحد كوفي بالحق، من هذا الكوفي؟ العلة المعنوية. نعم، لا هو وقع على مذهب الكوفيين، يصير الفعل كأنه هو هذا التبرير الذي كنا نذكره الآن، لا يصلح على مذهبهم، لأن الفرعية كيف تكون؟ يصير الفعل هو في نفسه أصلا. يعني أقصد هذا التوجيه الذي كنا نذكره الآن ربما ما يصلح على مذهب الكوفيين. نعم، تفضل. نعم، استخدم اللقب هذا.
شيخ بارك الله فيك، تحريك الوسط يقوم مقام حرف الرابع بالنسبة للعجمة.
ما سمعتش كلامك، ما سمعتش، ماذا تريد؟
قلت في العجمة بارك الله فيكم تحريك الوسط يقوم مقام حرف الرابع.
نعم صح، تحريك الوسط، وهذا كذلك ربما سوف يكون معنا نذكره أيضا في التعريف بالعالمية أو التأنيث. نعم، عندما نتكلم في التأنيث على أن مثلا هند مختلف فيها، هل هي مصروفة ولا غير مصروفة، لكن إذا كانت محركة الوسط فهي ممنوعة من الصرف باتفاق. سقر مثلا، سقر تحريك الوسط فيها قام مقام حرف الرابع، فتصير كأنها مثل زينب. زينب ممنوع من الصرف لأجل أنه علم، وعلى أمثال ذلك فهذه العلتان. ولما كان أربعا فأكثر الحرف الرابع كأنه قام مقام تأنيث فيما فيه تأنيث. واضح المسألة؟ نعم، قلت أن يعني أن وهذا في الحق لم نصله بعد، يعني عندما نتكلم على علم الأنثى، الأنثى التأنيث قد يكون بالألف وقد يكون بالتاء، بالألف نعم أو باللام أو بالتاء، التأنيث اللفظي هكذا يكون. فإذا وجد شيء من هذا فإن الاسم يكون ممنوع من الصرف، أما إذا كان بالألف فهذا في الحقيقة ممنوع من الصرف لعلة وحده، وإذا كان مؤنثا بالتاء فهذه التاء لا ينظر في عدد الحروف الاسم الذي هي فيه، لا ينظر فيه حتى ولو كان من ثلاثة حروف والتاء رابعته، أو كان من حرفين والتاء ثلاثة قليلة على كل ذلك يوجد. فنقول لأجل أنه مؤنث ولأجل أنه علم يمنع من الصرف. لكن إذا وجدنا علما لأنثى ولكن ليس فيه علامة لفظية تدل على تأنيثه، ليس فيه التاء، فنشترط له أن يكون ماذا؟ أكثر من ثلاثة حرف، كزينب. زينب ممنوع من الصرف، ليس فيه الحق زينب أي علامة تدل على تأنيث لفظه، لا توجد، ولكن فيه أربعة حرف. طيب وجدنا كلمة أخرى لسه بعد حروف ولكن علم على أمثال. هنا نفصل في الكلام، علم على أمثال ولكن لسه أربعة حروف. نقول إذا كان الوسط محركا فتحريك الوسط قام مقام الحرف الرابع، وإذا كان الوسط غير محرك ساكنا فهنا بعضهم قال يمنع من الصرف، وبعضهم قال لا يمنع من الصرف، لذلك دعد وزيد وهند إلا إذا كان اسم ذكر صار اسم أنثى ففيه كلام آخر كذلك. الله أعلم. نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بباب العدد. السؤال الأول منها: عرف العدد متعرضا للواحد، هل هو عدد بناء على التعريف؟ نعم، عرف العدد متعرضا للواحد، هل هو عدد بناء على التعريف؟ الملك
تعريف العدد هو ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين والبعيدتين عن السواء. والعدد يخرج من هذا التعريف لأنه ليس له حاشيتين، وإنما له حاشية من جهة واحدة وليس من جهتين.
نعم، إذن بناء على هذا التعريف الواحد لا يعتبر عدد. إذن نقول ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على حد سواء. ما معنى هذا التعريف إبراهيم؟ ما معنى؟
مثال في الأربعة، فحاشيتي القريبة هي اثنان وأربعة، مجموعهما يساوي سبعة.
نعم،
سبعة ست
سبعة تساوي ست. ولماذا؟
شيخ قلنا أنه شيخ مجموع حاشيتين ثلاثة والخمس، يعني في العدد أربعة.
تذكرت الأربعة؟
نعم، أقصد أربعة.
نعم
شيخ، ثلاثة زائد خمس تساوي ثمانية.
نعم، إذن ثلاثة زائد خمسة تساوي ثمانية،
فنقسمها على اثنين فتصبح
العدد أربعة. إذن أربعة يقال هو عدد لأن مجموع حاشيتيه يساوي، إذا قسم على اثنين يساوي هذا عدد. إذن هو ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه، والنصف طبعا هو الذي إذا قسمنا أي عدد على اثنين يعطينا النصف. نعم، إذن وبناء على هذا التعريف
فالواحد لا يدخل في هذا
التعريف. إذن الواحد لا يدخل في العدد. نعم، ماذا؟ نعم، البعيدتين المراد به إذا مثلا قلنا الأربعة مثلا ونظرنا إليها من الحاشية البعيدة، مثلا أبعد حاشية لها مثلا الواحد، كذلك من ناحية الأعلى نبتعد كذلك عنها بقدر ما وصلنا إلى واحد. إذن سبعة، نقول واحد زائد سبعة يساوي ثمانية، نقسم الثمانية على الاثنين تعطينا أربعة، وهكذا بقدر ما نزلت بقدر ما تصعد، وتضيف البعيد من 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 الحاشية العليا البعيد من الحاشية السفلى تقسم على اثنين يعطيك هذا العدد. ما فيك؟ نعم محمود قال وزن فاعل وزن فاعل من الأعداد يجري على القياس في التذكير والتأنيث. وضح وجه ذلك مشيرا إلى ما لا يجري على القياس من صور استعمال العدد. نعم. وزن فاعل من الأعداد يجري على القياس في التذكير والتأنيث. وضح وجه ذلك مشيرا إلى ما يجري على القياس من صور استعمال العدد. نعم. وضح وجه ذلك مشيرا إلى ما لا يجري على القياس من صور استعمال العدد. مشير إلى ما لا يجري إلى ما لا يجري على القياس من صور استعمال العدد. نعم. تفضل.
قلنا ما يجري على القياس ما هو ما كان على وزن فاعل.
نعم.
سواء في التكثير أو في التأنيث. تقول واحد كما تقول واحدة، تقول اثنان كما تقول اثنتان، تقول ثاني كما تقول ثانية، تقول ثالث كما تقول ثالثة، إلى عاشر. نعم. هذا لأنه وصف.
إذن أحسنت. هذا هو يعني نقول أنه ماذا؟ هذا وجه ذلك، لأنه وصف. وصف الأصل فيه أنه يتبع ماذا؟ موصوفه، موصوفه في التذكير والتأنيث. نعم.
وقلنا ما لا يجري على القياس وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما. تقول مثلا
عند إضافتها إلى معدودها.
نعم. وذلك عند إضافتها لمعدودها.
نعم.
تقول جاء عشرة رجال وجاء عشر نساء، ومنه قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسنا.
ماذا؟ العشرة الحق لها وجهان. العشرة لها وجهان. نعم.
تقول جاء ثلاثة رجال وجاء ثلاث نساء، ويحمل عليه قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسنا.
نعم. إذن هذا هو، قلنا أن الأعداد من الثلاثة إلى التسعة لا تجري على القياس. ننظر إلى هي دائما تضاف، قلنا إلى معدودها كيف يكون؟ جمعا، جمع تكسير. وقلنا أنه يكون كذلك على الأصل أن يكون على وزن أوزان جموع القلة، على أوزان جموع القلة، لأن نريد أن نعد بها لكل حال ما كان من الثلاثة إلى عشرة. وهذا هذا المدى من الأعداد يقال له جمع قلة، يقال له ماذا؟ جمع قلة. وهناك أوزان تسمى جموع القلة، لكن ليس كل وزن. لذلك هذا هو الذي ينبغي أن تنتبه له، ليس كل كلمة لها الوزنان، بل هو ربما نادر. قد تجد أنها تستغني بوزن الكثرة عن القلة، أو بالقلة عن الكثرة، يشتهر فعلا. ولكن هل تجد مثل الكلمة الواحدة لها صيغة لجموع القلة وصيغة أخرى لجموع الكثرة؟ هذا قليل. نعم، في جموع التكسير. ولكن إذا وجد ثلاثة قروء يمكن جمع كثرة وأقراء. نعم. ولكن ليست كلها. قلنا أنها يعني، وهنا تحت عندما تقول ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، ومع ذلك أضفناها إلى الكثرة. ثلاثة قروء، قروء جمع كثرة، وأضفناها إليه. إذن كأنه القاعدة بهذا الصفة التي يذكرونها يعني نادر ما تجدها ملتزمة هكذا.
نعم.
هذا هو السؤال. عشرة. نعم. نعم. إذا لم تركب تجري مجرى الأعداد التي قبلها. نعم. أيوب. أذكر أحوال فاعل المشتق من العدد عند إضافته إلى ما اشتق منه وعند إضافته إلى ما دونه. أذكر أحوال فاعل المشتق من العدد عند إضافته إلى ما اشتق منه وعند إضافته إلى ما دونه.
المشتق من العدد إذا أضيف إلى 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 إضافة فيلزم الإضافة، لأنه على تقدير، لأن دائما نقدر منه، والمعنى لو قلنا مثلا ثالث ثلاثة أي واحد من الثلاثة، وكذلك معناه التبعيض، فيلزم دائما الإضافة. أما إذا أضيف إلى ما دونه كخامس أربعة فهذا على فمعناه جاعل الأربعة خمسة، فيجوز فيه الإضافة خامس أربعة، ويجوز فيه أن ينصب ما دونه فنقول خامس أربعة، لأنه على تقدير جاعل وهو مشتق فيعمل فيه النصب.
نعم. إذن لندخل درسا جديدا. نعم.
شيخ، أشكال علي في حد العدد شيخ، أن بعض الأعداد لا يتأتى فيه هذا، مثال خمسة شيخ، العدد الذي في نقول أربع زائد ست،
زيد ربما مثال آخر قد تجده ممكن. نحن بحق ما فتشنا تفتيش قوي، عند قاعدة عندما وجدنا بعض الأمثلة سلمنا لها نعم وصرنا نعم، ولكن أنت الآن مثلت بعدد تجري فيه جيدا، خمسة تحتها أربعة وفوقها ستة، أربعة زائد ستة
شيخ أربعة، شيخ أربعة
ماذا
شيخ؟ العدد ثلاثة زائد خمس،
ثلاثة زائد خمس، أنت قلت أربعة
يا شيخ، وهم شيخ، شيخ وهم شيخ.
نعم
صلى الله عليه
وياك. نعم 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 عشر أمثالها احنا قدرنا من الحسنات، عشر أمثالها أي من الحسنات. إذن في المعدود ليس هو الأمثال في العقل، وإن كانت أضيفت إلى الأمثال، لكن المعدود إنما هو الحسنات المحذوفة، فبهذا الاعتبار نقول أنه عشر جارية على هو نقول على القياس، ولكن على القياس الذي جرى على غير قياس. نعم نعم، مثلا لو قلنا في غير القرآن الكريم، لو قلنا مثلا نقول عشر حسنات، هكذا عشر أمثالها من حسنات، ها هو هذا هو. نعم أربعة أشهر وعشرة، نعم ماذا؟ ليس مركب، أربعة أشهر وعشرة، نعم هذه فائدة كذلك. نحن قلنا أن الأعداد المركبة، الأعداد المركبة ما حكمها من حيث الإعراب والبناء؟ أنها مبنية. لكن ما لم يظهر بينها حرف العطف، فإذا ظهر فيها حرف العطف عادت الإعراب. واضح ولا؟ إذا ركبناها قلنا 14، لأن سبب بنائها هو أنها عطفت من غير عاطف، فهذا شبه بالحرف، لكن لما ظهر حرف العطف وهو الواو صارت معربة. 4 أشهر، 4 أشهر، أشهر جمع شهر، جاءت التاء مع العدد. قل لماذا سؤالك أنا معطوفة فقط، معطوفة لكن لم يذكرها في الحقيقة، إنما هي في التقدير فقط. 4 أشهر وعشرا، لو قلنا مثلا، لو ذكرنا يعني المعدود نفسه لا، ولكنه في الحق إنما عطفه، عطفه على ما قبلها، هي ليس عدد، عدد وحده، هي 14 يوما، 4 قلنا، وإنما هي 4 أشهر وعشرة من الأيام. فلو ذكر مثل أيام هو فقط عطف على ما قبلها، عطف 4 أشهر، 4 أشهر وعشرا معطوفة على 4، فنصبت كما تنصب. نعم، وهذا حكم في الحقة، إنما نحن ذكرناه عندما تكون إضافة، عندما يكون مضاف إلى العدد، وأما هو نعم ليس مضاف إلى العدد. نعم 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 نعم، اختلاف فقط في التقدير، في المقدر فقط. نعم، إذا قدرت مثلا على 50، قواعد ولا جمع قاعدة ولا مبنى ولا الأخذ بعض الإدارة فقط، ولا ماذا؟ نعم، إذا حذف المعدود، ولكن حذف مع تقديره، ومع تقديره معناه كأنه إذا أمكن تقديره أحيانا مثلا بالمذكر فالعدد كذلك يأتي على القياس، وإذا كان المؤنث كذلك يأتي على القياس. نقصد القياس يعني القياس الذي نذكره هنا، لأن يعني القياس على كل حال رأيتم كما المؤلف ماذا يريد به. الله عليك الله. نعم نعم، نعم نعم، هي عندما تكون مركبة، هذا حكم عندما تكون مركبة. نعم، وإذا كانت مفردة ظهر أنه كذلك، تقول مثلا 10 ولا 10، وفي لغة ذكرتها ضعيفة كسره، وهم بنو تميم، بنو تميم يقولون 10. نعم، إذن قلت باب، قال المؤلف رحمه الله باب موانع الصرف، باب موانع الصرف. قال رحمه الله باب موانع صرف الاسم 9 يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا كأحمد وأحمر وبعل بك وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى 4 ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. فألف التأنيث والجمع، فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة. والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، ويجوز في نحو هند وجهان، بخلاف زينب وسقر وبلخ كعمر عند تميم باب حذام إن لم يختم براء كسفاري، وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا. نعم. قال في الشرح رحمه الله: قال علل منع الصرف. علل، العلل جمع علة. نعم. علل منع الصرف. قال: الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف. إذن هذا الأصل مهم جدا عندنا، أن الاسم المعرب، المعرب نعم، الأصل فيه أنه يكون منصرفا، والمقصود إذا كان معرب بالحركات، لأن الاسم معرب بغير الحركات، أي المعرب مثلا بالحروف كالمثنى والجمع ونحو ذلك، لا نستطيع أن نطلق عبارتنا في الأصل فيه، لأنه أصل خرج إلى النيابة. وكذلك أصل مهم أيضا قبل هذا في الحقة، يعني حتى يستقيم لنا الكلام جيدا في هذا الباب، أن نقول أن الاسم له تقسيم، أن الأصل في الأسماء الإعراب. الأصل في الأسماء ماذا؟ الإعراب. وأن الاسم ممكن يبنى، فإذا بني كأنه خرج عن أصله فصار فرعا، لكن فرعية تلحقه ليس إنما تلحقه بالحروف، فيه شبه وليس شبه، بل شبه قوي يجعله ماذا؟ مبنيا كما تبنى الحروف، يجعله مبنيا كما تبنى الحروف وضع ما. نعم. إذن فهذا قسم من أقسام الأسماء. هناك أسماء تبنى كما رأينا سابقا، الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، نعم، الضمائر، هذه كلها تسمى ماذا؟ مبنيات. لكن إن كان فيه شبه أو سلم من هذا الشبه بالحرف فنسمي هذا القسم المعرب. إذن عندنا قسمان كبيران: المعرب والمبني. والبناء فرع عن الإعراب. الأصل في الأسماء إذا الإعراب. وذكرنا لماذا الأصل في الأسماء الإعراب؟ قلنا لأنه يعتريها معاني داخل التركيب تحتاج معها ماذا؟ إلى الإعراب، تحتاج معها إلى أن تكون معربة. فإذا خرج عن الإعراب إلى البناء فذلك لأجل قوة شبهها بالمبني أصالة وهو الحرف. طيب إذا شبلت، إذا سلمت من هذا الشبه فهي إذن معربة، معربة نعم، ولكن كذلك وهي معربة ممكن تشبه الأفعال وشبها كذلك قويا، فلا تكون مبنية ولكن يحصل لها ثقل، كالثقل الذي في الأفعال. فعل لما ليس مبنية فيها ثقل، ليس لما كان معربا فيه خفة، ولكن هذا الثقل يفقدها بعض خصائص الاسم، وهو أن ننطلق في إعرابها، فتكون إذن ماذا؟ فيها شبه بالأفعال، فلا نقول مبنية ولكن نقول ممنوعة من الصرف. وهذا الشبه بالأفعال إنما سببه وجود علتين اثنتين أو علة واحدة تقوم مقام علتين، يجعل الاسم شبيها بالفعل فيمنع من الصرف، يمنع من الصرف. نعم. ومعنى يمنع من الصرف أي لا يجر بالكسرة ولا ينون. وأي تنوين نقصد به؟ تنوين التمكين الذي يدل على تمكنه في باب الاسم، هذا هو التنوين الذي يحرم يمنعه. ثم أيضا ما معنى أن الاسم عندما تكون فيه فرعيتين يصير شبيها بالفعل. هذه عبارة تتردد على الأرسل، ولكن ربما نحتاج صراحة إلى أن نعرف معناها، لأن هذا عرفناها سوف يسهل عند الباب ونكون عندنا فيه فقه فيه. نعم، الأصل أن الفعل هو أيضا فرع على الاسم من جهتين، جهة لفظية وجهة معنوية. أما الجهة اللفظية، ألا ترون أن كل فعل على القول، على قول البصريين، أن أم المشتقات هو المصدر، فيصير أيضا كل فعل فرع عن الاسم، أي أن أصله المصدر. كل فعل أصله المصدر، من المصدر تجعله هو الأم، ومنه تأخذ جميع المشتقات بما في ذلك الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، نعم، الصيغة الصفر المشبهة وصيغ المبالغة إلى آخره. فإذن فالفعل هو أيضا لما كان مشتقا من المصدر فهو فرع من الناحية اللفظية عن الاسم. من الناحية المعنوية، ألا ترى أن كل فعل لا بد له من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما؟ هذه كذلك فرعية أخرى، وهي لأنها معنوية أوضح منها الفرعية اللفظية. ومن ثم قيل أن الاسم إذا فقد أصلا من أصول الاسم صار فرعا في بابه. فأعطي كذلك فرع، أعطي لما يصير هكذا يصير فيه شبه بالفعل الذي هو الفعل، هو أيضا فرع الاسم. إذن يصير هذا الاسم الذي فقد بعض أصول الاسم يصير فرعا في الإسماء. فهذه الفرعية جعلته شبيها بالأفعال التي هي فرع عن الأسماء أيضا. فماذا يعطى عند ذلك؟ يمنع من التنوين، أي تنوين التمكين، ويمنع كذلك من الجر للكسرة. عبد الرحمن واضح المثال؟ إبراهيم، نعم. إذن هذا قلت، هذه المعلومات إذا بنينا عليها سوف يتضح لنا كثيرا من كلام المؤلف رحمه الله الذي سوف يذكره. إذن كل العلل التي هو الباب هذا، هو الباب هذا الذي نحن فيه، إنما هو كلامهم كله إنما يدور حول يذكرون العلل ويسردونها، وكل علة وكيف تمنع، وهكذا واحدة واحدة إلى آخر علة من علل تسعة. نعم. قال رحمه الله: الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف. إذن الصرف، انتبه جيدا، ليس هو الصرف الذي نعرفه الذي هو التغيير في بنية الكلمة، هذا صرف بمعنى، وهذا الذي نذكره الآن الصرف، وفيه معنى التغيير من حيث اللغة، لكن نتكلم من حيث الاصطلاح. الصرف الذي نتكلم عليه هنا وغير ذلك الصرف. نعم. إذن قال: الأصل في الاسم المعرب بحركات الصرف. ومعنى الصرف هنا نقصد به أنه ينون ويجر بالكسرة، حتى قال بعضهم في الحق إنما الصرف هو جر بالكسرة فقط، وبعضهم قال الصرف لا، الصرف تنوين. على ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ هل الصرف جر بالكسرة أم الصرف تنوين؟ عندما يأتي مانع المانع، هناك سوف نتذكر هذا الكلام، ولعلنا نتذكره إن شاء الله حتى يتبين لنا عند ذلك ما معنى هذا الخلاف الذي ذكرته، وهو هل الصرف تنوين أم الصرف جر بالكسرة. وعليه إذا منعنا اسما، إذا منعنا اسما من الصرف، هل منعناه من التنوين أم منعناه من الجر بالكسرة؟ قال: وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان. إذن علة واحدة لا تكفي، لأنها لا تقوي الشبه. شبه العادي يمكن أن يكون، نحن مثلا إذا قلنا قائم هذا وصف، قائم، كاتب، شاعر، هذا وصف، لكن هل هو كافي حتى نقول أنه صار فرعا؟ الأصل في الأسماء ما تكونش أوصاف، أصل في الأسماء اسماء، اسم. إذن الوصفية فرع، لكن وحدها فقط تحتاج إلى علة أخرى بحيث يقوى الشبه فيعطى حكم الأفعال. نعم. قال: وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما، أو واحدة منها، ضمير يعود على على العلل تسعنا أو واحدة منها تقول لأن هذه العلل لكل حال بعضها هو في نفسه يتضمن علتين يتضمنه بمعنى عند تفكيكه تجد نعم فيه علتان متضمنتان. فإذا هو نسميها علة ولكنها علة كأنها مركبة وصار يعبر عنها بعلة واحدة. قال أو واحدة منها تقول مقام وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. هذا على كل حال بيت مشهور لابن النحاس. نعم يقول اجمع وقبله بيت آخر صرف الله استحضره قبله بيت آخر موانع الصرف تسع موانع الصرف تسع نعم إذن اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. نعم وكنا من قبل أن نحفظ عدل ووصف وتركيب ومعرفة وعجمة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب كذلك هذا بعضهم يجمعها في بيتين. وهذا قلت البيت لابن النحاس مشهور. نعم كذلك قال اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. كأنه يعني هذه هي مجموع العلل التسعة التي قد تجمع ثلاثة منها ولكن يكفي اثنتان في منع الاسم من الصرف. قال وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة وهو لابن النحاس وهو لابن النحاس. نعم ابن النحاس هو الذي له إعراب مشهور وجيد ويظهر من خلال على كل حال ما تتبعته من مواضع فيظهر أنه صاحب عقيدة سلفية. نعم إلا إذا وجد فما ذلك موضع ابن النحاس لأن إعرابه ليس متناول لجميع الكلمات وإنما هو كأنه يعرب فقط المشكل من مواضع في القرآن الكريم هو مطبوع. نعم موجود متناول متداول. قال وقد مثلتها قال في المقدمة على الترتيب وها أنا أشرحها على ذلك الترتيب فأقول أي تلك العلل يشرحها بمعنى كل واحدة وصفة منعها كيف تمنع وما هي العلة التي تمنع معها ونحو ذلك. نعم وجيد لأن الواحد مثلا بعدما يقرأ هذا الباب هذه العلل بعضها الذي هو علتان تمنعان وحدها يمكن أن نجعلها خارج جدول بعض هذه العلل تمنع ويمكن أن نقول العالمية والوصفية هما العلتان لا يجتمعان العالمية والوصفية لا يجتمعان. ما معنى لا يجتمعان؟ لا يمكن لمن يعرف النحو أن يجتمع له في ذهنه أن يقال هذا علم ووصف. واضح ولا يحيى؟ واضح هذا؟ واضح ولا؟ نعم يعني في غير اسم الله عز وجل نقول أنك إذا قلت عن شخص ما أنه مثلا الحارث فهو إما أنك سميته الحارث لأنه يعرف هذه الحرفة وهذا العمل فوصفته له بالحارث وإما أنه لا علاقة له بها وإنما الحارث هذا كأنه اسم أطلق عليه عند الولادة سمي به قبل أن يكون منه حرف ولا شيء باسم حارث هكذا وهو صغير معناها في الولادة فهذا إنما هو علم محض فقط كيف يمكن أن يكون وصفا له هو مولود بعد وإما أن يكون وصفا وليس علما لشخص ما وصفناه به فقط إذن لا يكاد يجتمع العالمية والاسم هما متنافران. نعم إذا كان اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أو اسماء القرآن أو اسماء الملائكة أو اسماء الله عز وجل نعم فالعالمية فيها تتضمن أيضا الوصفية، تتضمن الوصفية. نعم نعم. قال لذلك قلت أن ممكن جد واحد جدول العالمية وخانة أخرى على رأسها الوصفية، فبعض العلل يمنع مع العالمية فقط، وبعض العلل يمنع مع الوصفية فقط، وبعضها يمنع معهما معا، هكذا يكون كأنه جدول. وقسم إلى ثلاث خانات: خانة على رأسها العالمية، وخانة على رأسها الوصفية، وخانة تجتمع فيها العالمية والوصفية لا على أنه يجتمعان معا، ولكن يجعل تحتها ما يمنع معهما معا من العلل التي سوف تذكر الآن. نعم. قال: العلة الأولى وزن الفعل. إذن هذا الترتيب على كل حال لا نعلق عليه شيئا، لأن المؤلف الظاهر أنه فقط التزم ما ذكره أولا. قال: العلة الأولى، العلة. إذن دائما العلة عندما نذكر العلة طبعا كأنها شيء يخرج الشيء عن أصله. نعم. قال: العلة الأولى وزن الفعل، وزن الفعل، وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزنه. إذن هذا هو مقصوده بوزن الفعل. الوزن هو نفس الوزن الذي كنا نعرفه، الوزن هو ما كان معنا في الكتاب السابق الذي قلنا هو توالي في الثلاثي مثلا. إذا قلنا وزن الكلمة في الثلاثي نقول مثلا عادي جدا، نقول حركة عينها فقط، قال مضموم العين، قال مثلا شرف، إذا قيل لك ما زينته تقول مضموم العين، شرب تقول مكسور العين، فتح تقول مفتوح العين. لكن إذا كان زاد على ثلاثة حرف لابد ربما أن تذكر وزنه كما هو. إذن وزن الفعل هنا نفس معنى وزن الفعل الذي كان عندنا. قال: وحقيقة أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة. إذن وزن الفعل هنا على قسمين. قال: أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزنه. فالأول، الأول المقصود به خاص، خاص بالفعل. فالأول كأن تسمي رجلا قتل، رجل تسمي قتل ولا منع بالحق، كاش منع. أنتم كما ترون الآن الناس في الأسامي يسمون أسامي عجيبة وغريبة. نعم. فكذلك يمكنك أن تسمي شخص تقول قتل. إذن قتل هذه في حق وزن خاص بالفعل، فعل في الفعل، تكرير العين يدل على ماذا؟ على التكثير. نعم. فهو إذن لما كان في الفعل يدل على معنى وفي الاسم لا يدل على معنى، فالأولى أو الأخص بهذا الوزن هو الفعل. نعم. إذن هذا وزن خاص بالفعل بالتشديد. قال: أو ضرب. كذلك نحن إذا أتينا بوزن فعل، فعل اسم الاسماء، شخص نسميه ضرب، ضرب، هذا الوزن القليل في الأفعال في الاسماء. يقول ابن مالك رحمه الله: وفعل أهمل، وفعل أهمل، والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل. فعل، فعل إلا على قراءة والسماء ذات الحبك، الحبك. نعم. وإلا فهذا الوزن في حقها فيه انتقال من كسرة إلى الضمة، من 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 ثقيل إلى أثقل، فلا تكتج في العربية فعل. عكسه وهو، عكسه فعل. إذن فعل، نعم، هذا قليل موجود لكنه قليل. لماذا قليل؟ لقصدهم تخصيص الفعل بهذا الوزن. فمتى وجدنا فعل الوزن فعل يفيد ماذا؟ أن هذا الفعل المرفوع بعده ليس هو فعل الفعل، وإنما هو نائب الفعل. إذن هذا الوزن في الفعل يدل على شيء له دلالة في الفعل، لكن في اسم لا دلالة له. إذن الأخص به والأولى به هو الفعل. إذن قال: أو ضرب أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، أو انطلق، انطلق كذلك. إذن انطلق إذا وجدت اسما علما على هذا الوزن، نحن نعرف أن الوزن إن فعل كذلك يكون في الأفعال، في همزة الوصل، وفيه ربما ما يفيد انطلقك أنه فيه مطاوعة، فيه مطاوعة لا تكون إلا في الأفعال. ونحو قال أو انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوئة بهمزة الوصل. الأصل أن الأسماء لا تفتتح بهمزة الوصل، لا تجد اسما مبدوءا بهمزة الوصل، لا يوجد إلا العشر أسماء. إذن إلا العشر أسماء المعروفة، نعم، أو مصادر الأفعال التي فيها همزة الوصل فقط، مع ذلك الأصل أن الاسم لا يكون بهمزة الوصل، إنما تختص بالأفعال فقط. إذن إذا وجدنا اسما مبدوءا بهمزة الوصل نقول هذا فيه شبه، نقول هذا فيه شبه بالأفعال. قال من الأفعال الماضية المبدوئة بهمزة الوصل، قال فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل. والثاني، إذن الثاني يقصد به ماذا؟ إذن فيه زيادة تختص بالأفعال أو يكثر استعمالها في الأفعال. قال والثاني مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغرب ونرجس على من. إذن متى أحمد؟ معلوم أن أحمد هذا من أسماء الناس، أحمد أحمد على وزني أفعل، على وزني أفعل، وهذه الهمزة في الحق نحن نعرفها في الأفعال تفيد معنى. فلان أكرم فلان، أحسن إليه، أدخله، أخرجه، إلى آخر ذلك. فالهمزة هنا همزة قطع تفيد ماذا؟ التعديل، بينما هي في الأسماء لا تفيد أي شيء. إذن ففي حقته وأولى بها الفعل. إذن فالاسم في هنا فرع، فالاسم هنا شابه الفعل. ويزيد كذلك الياء تفيد المضارعة، ويشكر يشكر كذلك هي الياء التي في المضارعة، وتغلب هذه كلها أعلام، تغلب اسم قبيلة، ونرجس كذلك اسم من أسماء. إذن هذه حروف كلها حروف مضارعة، الهمزة كل همزة للمتكلم، يزيد في أوله حرف مضارعة، حمك الله، يشكر كذلك، تغلب، نرجس على من. إذن متى ما وجدنا اسما من الأسماء ولو من غير هذه المذكورات وجدناه وزنا كالفعل أو يشبه الفعل كذلك من حيث كونه على زينة تختص بالأفعال، فنقول هذه علة، علة مانعة له من الصرف. نحتاج إلى علة أخرى وهي ماذا؟ العالمية، العالمية، نعم، هذه العالمية متى وجدت؟ نعم، وصفية مع، نعم، صح، الوصفية أيضا كأكرم، كأكرم وأحسن وأجمل وأعظم. نعم. العلة الثانية، قال العلة الثانية التركيب، نعم، نعم، ربما عندكم أحسن، أنا عندي هنا نرجس، عندكم توما بفتح الجيم، ربما فتح الجيم يكون أصغر، نعم، وإذا قلنا نرجس كذلك يمكن أن يكون فعل الأمر، نعم، تفضل، نرجس بكسر على نضرب، نعم، كذلك يمكن نلحق نتخيل فيها فقط أنها نرجس، نرجس، نعم، تقول نرجس الدواء، نرجس الدواء بمعنى جعل فيه النرجس، والنرجس هو المشهور على كل حال اسم، وأما نرجس هذا فعل، نرجس بمعنى جعل فيه للجعل على وزن فعل. نعم. قال العلة الثانية التركيب، التركيب، وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة تقتضي الإنجرار بالكسرة فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة. وليس المراد به تركيب الإضافة إذن تعلمون بأن التراكيب من أمة وتركيب إضافة، معنى تضيف اسم لإسم وتنزل الثاني منزلة الثاني وتبين ما قبلها، هذا هو الإضافة. نعم. كامرئ القيس، إذن كأنه يقول أن هذا ليس هو مراده بالتركيب هنا، لأن الإضافة تقتضي الإنجرار بالكسرة، ونحن عندما نقول منع الصرف هو عين يجر بالكسرة، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة ولا تركيب الإسناد، يعني ليس المراد كذلك تركيب الإسناد كشاب قرناها، لأن شاب قرناها في الحقيقة نحن نعربه إعرابا نحكيه، نقول مثلا جاء شاب قرناها، رأيت شاب قرناها، مررت بشاب قرناها، قال وتأبط شرا فإنه من باب المحكي. نعم. قال ولا التركيب المزجي المزجية المختومة بويه مثل سيبويه وعمرويه، لأنه من باب المبني، والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، أصلا خارجان ابتداء، سيبويه وعمرويه وخلويه ونفطويه ونحو ذلك، كل هذه أسماء أصلا مبنية ليس داخلا في باب أصلا. نعم. نعم. تقصد ماذا؟ قال لما أراد أن يبين التركيب كأنه أراد أن يخرج التركيب التي غير مقصودة أو غير معنية، قال وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس هكذا، لأن الإضافة تقتضي الإنجرار بالكسرة، عندما تضيف اسما إلى اسم آخر هذه الإضافة تقتضي أن يكون الثاني مجرورا بالكسرة، والثاني هو الذي عمل فيه، يعني هذا من المفروض يعني خارج هكذا، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة. نعم. نعم. ما فهمت إبراهيم؟ ها. أعيد أعيد نعم جائز الجر الجر فقط الجر هو في حق لو قال الجر لأنه في حق دائما الإضافة تقتضي جرا بالكسرة أو بغير الكسرة الإضافة دائما تقتضي جرا والعلامة الأصلية للجر هو الكسرة فكأنه غلبها فقط نفس الإضافة تقتضي الجر وقد يكون بالكسرة وبغير الكسرة هل جاوبت عن إشكالك أم لا؟ ها؟ ها؟ لا لا هذا مراد إن كان هو مراده في الحق يعني ممكن نؤخره فقط أنت ممكن لعلك إذا استشكلت تستشكل تقول مثلا تقول جاء أبو إسحاق لا تقول أبو إسحاق فهو مجرور لكن بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ولكنه مجرور ومهما يكون مجرورا نعم قال وهو في الحقة إنما هو مركب تركيب إضافي قال وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم بويه كبعل بكة وحضر موت ومعدي يكرب أو نقول ومعدي كرب معدي كرب أفضل من معدي يكرب معدي يكرب غلط إذن هذا هو مقصده هنا وهو يريد أن يذكر علة من العلمان عن الصرف وهي التركيب فالمقصود إذن المركب تركيبا مزجيا ليس تركيبا إضافيا ولا تركيبا إسناديا ولا تركيبا مزجيا منتهيا بويه إذن يقصد به التركيب الذي ما عدا هذه المذكورات فهذه إذن علة تضاف إليها علة أخرى نعم عندما نذكر اجتماع العلل أو ما يجتمع مع بعض البعض ونستطيع أن نقول هنا أن التركيب المزي لا يكون إلا في الإعلام. إذن عندنا علتان تمنعان التركيب زائد ماذا؟ العالمية. إذن أين نجعله؟ في خانة العالمية. إذن نحن قلنا الخانة هكذا: العالمية ثم الوصفية ثم تجعل الخانة الثالثة على كل حال تجعله كأنها يعني لا ليس مقمع ممكن نخرجه خارج دول. نقول ما يجتمع في العلتان ليس عفوا ما يجتمع في العلتان ولكن نقصد ما يجمع معهم ما يمنع معهما معا، لأن العلل منها ما يمنع مع العالمية وحدها ومنها ما يمنع مع الوصفية وحدها ومنه ما يمنع معهما معا. نعم، إذن التركيب يمنع مع العالمية فقط. قال العلة الثالثة العجمة. قال العجمة، نعم، وهي أن تكون الكلمة من الأوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهي أن تكون الكلمة من الأوضاع على الأوضاع، نعم، هو يقصد على كل حال الوضع، وضعا معناها في العجمية وضعا. ما معنى وضعا؟ بمعنى أن الكلمة عند الأعاجم هم الذين وضعوها علما، بخلاف ما كانت الكلمة عجمية وهي اسم جنس عندهم ثم نحن صيرناها علما، هذه لا تمنع من الصرف. إذن هو في لغتهم وضعا في لغتهم وهو علم كذلك في لغتهم، هذا شرط، وهذا هو مراده هنا أن تكون الكلمة من الأوضاع العجمية. يريد بهذه العبارة تبين ويظهر لك أنها العبارة لا تؤدي المعنى الذي ذكرته، ولكن هذا هو مقصوده إن شاء الله. يقصد أنها عالمية بالوضع بخلاف ما لو كانت الكلمة هي وضعا عجمية صحيح ولكن ليست علم عنده. رابح، فاضح الفرق بينهما أم لا؟ حمزة، نعم، أعطي مثال عكس هذه الصورة التي يريدها المؤلف. لو قلنا مثلا قالون، قالون هذا في لغة العجم ليس علما وإنما هو اسم وصف من الأوصاف، لكن نحن لما في العربية استعملنا قالون علم، هذا لا يمنع من يبقى مصروف، يبقى مصروفا، هو صحيح كلمة عجمية لكنها عند الأعاجم لا تستعمل علما وإنما هي اسم الأسماء كذا فقط، لكن نحن لما في العربية استعملناها علم لبعض الناس فتبقى إذن قالون ماذا؟ مصروفة، ليس من عم يصرف. وانظروا في قول المؤلف رحمه الله، قال وهي أن تكون الكلمة من الأوضاع العجمية بغض النظر عن المثال، لأن المثال أحيانا على كل حال يكون مكمل للتعريف بغض النظر عن المثال، وهو لا شك يريد هذا الذي ذكرته، يريد أن الكلمة هي في لغة الأعاجم علما، يريد هذا المعنى. فإذا كانت في لغة الأعاجم ليست علما واستعملناها نحن علما فالشرط فيها غير موجود. قال وهي أن تكون الكلمة من الأوضاع العجمية كإبراهيم. تلاحظون بماذا مثل؟ كإبراهيم. إذن إبراهيم هو في لغة العجم علما، إذن فهذا يمنع من الصرف. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب عليهم السلام وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، إذن فهؤلاء هم أسامي العرب، إذن ما عدا هذه من أسماء العرب أنبياء عليهم السلام فكل ما عداها فهو اسم أعجمي. ولذلك ابن مالك رحمه الله دقيق جدا عندما قال العالمي الوضعي والتعريف. صراحة أظن أن المؤلف رحمه الله هنا لولا المثال لقلنا أنه كلام المثال يحتاج إلى قيد. نعم إذا كان هكذا نعم لا بأس باعتبار ما سيذكره نعم في الشروط. نعم قال وهي أن تكون الكلمة من الأوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال نعم نوح ولوط ما به نعم ربما يذكر كذلك أنها لا بد أن تكون زائدة على ثلاثة. أما نوح ولوط فإنها تنصرف لأن الشرط غير موجود فيها. ماذا هذه من أسماء العرب ما هو ليس عربي لا. نوح ولوط ليس عربي. نوح ولوط وشيث هذه اسم عربي. أما هود فعربي ولكن نوح ولوط ليست عربية ومع ذلك تصرف هي أعجمية ومع ذلك تصرف لأن شرط منعها من الصرف بالإضافة إلى كونها علما في العجمية أن تكون زائدة على ثلاثة أو يكون الوسط منها محركا يقوم مقام الرابع. نعم ويشترط قال لاعتبار العجمة أمران أحدهما أن تكون الكلمة علما هذا هو الشرط الذي كنا نريده في الأول. نعم قال أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها وذلك بأن تسمي رجلا بلجام لجام. نعم إنسان تسميه لجام إذن فهذه الكلمة في الحقيقة تصرف غير ممنوعة من الصرف تصرف. نعم ديباج ديباج. نعم قال الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف فلهذا انصرف نوح ولوط قال الله تعالى إلا آل لوط. تلاحظون هذا التنوين يفيد أنها مصروفة ومكسورة كذلك إلا آل لوط نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر. وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه مصروفة كذلك. إذن الشرط الثاني هو أن تكون هذه الأسماء التي هي أعجمية أن تكون زائدة على ثلاث حروف حتى تمنع من الصرف. فإذا كانت فيها ثلاث حروف ووسطها ساكن هذا ربما ممكن بعض الكتب يذكرونه وسطها ساكن وما إذا تحرك منها الوسط فتحريك الوسط يقوم مقام الحرف الرابع فتكون كذلك حكمها حكم ما زاد على ثلاث حروف. قال ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس المصيب قال العلة الرابعة التعريف. نعم العلة الرابعة قال التعريف. قال والمراد به تعريف العلمية إنكم تعلمون كذلك أن التعريف قد يكون بالضمير قد يكون باسم الإشارة قد يكون بالموصول قد يكون محلة بالألف واللام. نعم بالإضافة حتى بالنداء بالعالمية. إذن هذه كلها يسمى تعريف ولكن التعريف المراد به هنا ماذا هو التعريف بالعالمية خصوصا. قال لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب لأنها كلها مبنيات وهذا باب إعراب وهذا باب إعراب. وأما ذو الأداة الأداة المراد بها ماذا المحلة بالألف واللام والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف إن جر بالكسرة، فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية. نعم. لماذا دخول الأداة والإضافة اقتضى صرف الاسم؟ نعم، إذا عرفنا أولا ما هو الصرف بعد ذلك نجيب عن هذا. نقول إذا قلنا أن الصرف هو منع التنوين، تنوين التمكين، فإن هذا التنوين في الحقيقة مع الألف واللام لا يجتمع، كذلك لا يجتمع مع الإضافة. يعني الاسم الذي تريد أن تضيفه تزيل من التنوين، لا ينون، لا يجتمع التنوين وإضافة. المقصود دائما من المتضايف الأول، المقصود هنا عندما نتكلم عن إضافة نقصد ماذا؟ الأول منهما. دائما إذا أضيف الأول الإضافة مانعة من ظهور التنوين في الأول ويرجع إليه الكسر. وعليه من قال ربما بأن الصرف هو الكسرة، هنا يظهر كلامه. مثلا قال تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن منها. إذن هنا أحسن ممنوع من الصرف، ولكن قال تبارك وتعالى: في أحسن تقويم، لما أضافها جرها بالكسرة، عندما أضافها جرها بالكسرة، فيقول هنا: وأما التنوين فغير ممكن، لأنها عندما تضاف أصلا ليس محل التنوين هذا. ولكن الشخص الذي يقول التنوين هو جر بالكسرة هنا يظهر كلامه، والذي يقول التنوين هو أو عفوا الصرف هو منع التنوين نقوله أصلا هذا ليس محل التنوين، بل حتى إذا دخلت ألف اللام على كلمة فليس محل التنوين. ولعله ظهر لكم الآن الآفاق المترتبة على تعريف الصرف ما هو. فعلى القول بأن الصرف هو التنوين، فعندما يأتي مانع المانع، واضح؟ مانع المانع هو الألف واللام والإضافة، فهذا المانع في الحقة إنما يمنع ماذا؟ إذن المانع المانع يتسلط على الكسرة، الكسرة التي كانت ممنوعة يصير جائزة. وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. وما إذا قلنا الصرف هو منع التنوين نقول أصلا هذا ليس محل منع التنوين، هذا ليس محل التنوين، حتى ولو لم يجد هناك ممنوع من الصرف فالمساجد لا يظهر عليها التنوين أصلا، ولكن يجرب الكسرة هنا. نعم صح، يظهر. قال هذا الاسم كان ممنوع من الصرف فدخلت على الكسرة دلالة على أنه ماذا؟ هذا مانع المانع أثر، لكن بالنسبة للتنوين لا يظهر. نعم. نعم. ولكن الحق نحن أصلا ما ذكرنا هذا، حتى يمكن أن يقال ما ذكرنا ما مثل ما كنا نقول مثلا ممكن في المبنيات نقول ما لم يمنع، مثلا الشبه ونحو ذلك، ما ذكرناه صراحة. لو ذكر لعمل كان ممكن يقال هذا الكلام، أن كونه دخلت على الألف واللام أو كونه كذا، إنه في الحقيقة هو يبقى اسم، يبقى اسم، وعندما كان منع من الصرف فهو اسم. نعم، لأن الاسم ليس بين ذلك فقط هو المنع من الصرف، إنما صارت له فرعية فقط ليس مبنية وإنما منع من الصرف فقط. نعم. قال: العلة الرابعة والمراد به تعريف العلمية. نعم عفوا. قال: وأما، قال: والمراد به تعريف العلمية، لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل إلى دخول، لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب، لأنها كلها مبنيات، كلها مبنيات. من أراد أن يصحح كل حال عندنا مو، وهذا باب إعراب. قال وأما ذو الأداة فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف إن جر بالكسرة فاستحال اقتضاؤها الجر بالفتحة وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية إذن العلم هو الذي يذكر هنا. الاسم إذا كان علما فهذه علة مانعة له من الصرف، لأن في حق صراحة الاسم من أصوله، من أصول الاسم أن يكون نكرة. تبين جيدا، هذه من أصول الاسم التي نذكر منها مثلا الاسم أصله نكرة، أن يكون مكبرا، أن يكون جامدا، مفردا، مذكرا، معربا، منصرفا. إذن هذه تسمى أصول الاسم. فالعلل المانعة من الصرف تفقده واحدة من هذه الأصول، هذا معنى العلل المانعة من الصرف. متى وجد شيء منها في الاسم معنى ذلك فيه تخلي أو تخلف واحدة من هذه العلل، هذا هو معنى المنع من الصرف. إذن قلنا الاسم له أصول، من أصوله أن يكون قلنا مذكرا، منكرا، مكبرا، مفردا، جامدا، معربا، منصرفا. هذه الأصول ما تجتمعت لا سبيل إلى منع الاسم من الصرف، ولا سبيل كذلك إلى بنائه، فهو متمكن أمكن يقال، متمكن أمكن. لكن متى وجدت هذه العلل معنى ذلك تخلف واحدة من هذه الأصول، فإذا تخلفت الأصول لنا صار كأنه فرع في بابه. قال وأما ذو الأداة، عفوا، قال بالفتحة وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية، إذن العلمية ما نعتم السفنة. ماذا؟ المبنيات أصلا لا تدخل معنا، تخلفت. يعني كلامنا عندما نتكلم في المنع من الصرف كلام في المعرب، لأنها كلها أنا أسألك أبو حمد، ما أعرفها المفروض لا يشكل عليك، لأنها كلها توكيد، وهي توكيد اسم إن، أنها اسم إن منصوب، كلها نعم توكيد لاسم إن المنصوب، وتوكيد المنصوب يكون منصوب وهو مضاف، وها مضاف إليه، مبنيات معلش انت عرب لي مبنيات أولا، مبنيات عربها خبر أم نعم؟ إذن خبر أم نعم. ماذا تريد أن تقول؟ نعم، لو قلبنا الكلام لأنها مبنيات كلها تكيد، لكن تكيد للخبر، أنت هنا أكد به الاسم، قال لأنها كلها أكد الاسم، فلا بد أن يكون إذن منصوب. ماذا عندكم؟ معليش كذلك صحيح. ماذا عندك؟ إذا قلنا لأنها كلها توكيد الاسم أن، نعم، ولكن عادي إذا قلنا لأنها مبنيات كلها جائز كذلك، ويكون كلها مرفوع على أنه يعني مؤكد للخبر، ولا يجوز كذلك أن تقول لأنها كلها مبنيات، لأنه في حق التوكيد لا يتقدم على المؤكد. نعم، والتوابع كلها في حق لا تتقدم، التوابع كلها لا تتقدم على متبوعها، حتى النعت إذا تقدم يتغير إعرابه، النعت إذا تقدم يصير مثلا ماذا؟ بدل. نعم، قلت أنا قلت صحيح مبنيات. نعم ظهر أنه يجوز إن شاء الله. نعم يجوز
يجوز.
نحن رأينا أنه لم عنده صورة كلها يجوز. عليك عليك لكن إذا ظللت الدهر أبكي أجمع يلتني كنت صبين مرضعة تحملني الذلفاء حولا فاكتعى. إذا ظللت الدهر أبكي إذا بكيت قبلتني أربعة. إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. إذا ظللت الدهر أبكي أجمع أجمع مؤكد بالدهر وتوسط بينهما. نعم يجوز لكل حنان. أظن توقفنا. ولا بأس لكل حنان. نتركوا اليوم قراءة من المنظومة. اليوم سجد ذي القعدة. العلة اللفظية. ما معنى العلة اللفظية؟ بمعنى أن الفعل من حيث اشتقاقه على مذهب البصريين، دائما أقول هذا الكلام، على مذهب البصريين وإلا مذهب الكوفيين، الفعل هو أصل المشتقات. إذن على مذهب البصريين المصدر هو أم المشتقات، هو أصل المشتقات. نعم، فالمصدر اسم والفعل مشتق منه، إذن فهو فرع عنه. الفعل فرع عن الاسم، إذن من ناحية اللفظية. من ناحية المعنوية أن كل فعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما. علق الكوفي، اسأل واحد كوفي في الحق، من علق الكوفي؟ العلة المعنوية. نعم، له وقع على مذهب الكوفيين يصير الفعل كأنه هو هذا التبرير الذي كنا نذكره الآن، لا يصلح على مذهبهم، لأن الفرعية كيف تكون؟ الفعل هو في نفسه أصلا. يعني أقصد هذا التوجيه الذي كنا نذكره الآن ربما يصلح على مذهب الكوفيين. نعم تفضل. نعم استخدم اللقب هذا.
شيخ بارك الله فيك، تحريك الوسط يقوم مقام حرف الرابع بالنسبة للعجمة.
ما سمعتك ماذا تريد؟
قلت في العجمة بارك الله فيكم تحريك الوسط يقوم مقام حرف الرابع.
نعم صح، تحريك الوسط، وهذا كذلك ربما سوف يكون معنا نذكره أيضا في التعريف بالعالمية أو التأنيث. نعم، عندما نتكلم في التأنيث على أن مثلا هند مختلف فيها، هل هي مصروفة ولا غير مصروفة، لكن إذا كانت محركة الوسط فهي ممنوعة من الصرف باتفاق. سقر مثلا، سقر تحريك الوسط فيها قام مقام حرف الرابع، فتصير كأنها مثل زينب. زينب ممنوع من الصرف لأجل أنه علم، وعلى أنثى كذلك، فهذه العلتان. ولما كان أربعا فأكثر الحرف الرابع كأنه قام مقام تأتنث فيما فيه تأتنث. واضح المسألة؟ نعم. قلت أن يعني أن وهذا في حق لأن لم نصله بعد، يعني عندما نتكلم على علم الأنثى التأنيث قد يكون بالألف وقد يكون بالتاء، بألف نعم أو باللام أو بالتاء، التأنيث اللفظي هكذا يكون. فإذا وجد شيء من هذا فإن الاسم يكون ممنوعا من الصرف، أما إذا كان بالألف فهذا في الحقيقة ممنوع من الصرف لعلة وحده، وإذا كان مؤنثا بالتاء فهذه التاء لا ينظر في عدد الحروف الاسم الذي هي فيه، لا ينظر فيه حتى ولو كان من ثلاث حروف والتاء رابعة أو كان من حرفين والتاء ثلاث قليل على كل ذلك يوجد. فنقول لأجل أنه مؤنث ولأجل أنه علم يمنع من الصرف. لكن إذا وجدنا علما لأنثى ولكن ليس فيه علامة لفظية تدل على تأنيثه، ليس فيه التاء، فنشترط له أن يكون ماذا؟ أكثر من ثلاثة حرف، كزينب. زينب ممنوع من الصرف، ليس فيه لحقة زينب أي علامة تدل على تأنيث لفظه، لا توجد، ولكن فيه أربعة حرف. طيب وجدنا كلمة أخرى ليس فيها أربعة حرف ولكن علم على أنثى، هنا نفصل في الكلام، علم على أنثى ولكن ليس فيها أربعة حرف. نقول إذا كان الوسط محركا فتحريك الوسط قام مقام الحرف الرابع، وإذا كان الوسط غير محرك ساكنا فهنا بعضهم قال يمنع من الصرف وبعضهم قال لا يمنع من الصرف، لذلك دعد وزيد وهند إلا إذا كان اسم ذكر صار اسم أنثى ففيه كلام آخر كذلك. الله أعلم. نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك نعبد.